يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا.
أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن. اليوم نبدأ مع آية من آيات سورة الفاتحة، ونتساءل في بدايتها لماذا كرر الرحمن الرحيم بعد رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مرة أخرى، الرحمن الرحيم مرة أخرى. قال أهل العلم: تكرار الرحمن الرحيم في من جعل البسملة آية من الفاتحة. أولا، التكرار هنا جاء للتوكيد، يعني لتأكيد المعنى، ومثله قول الشاعر: هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أين. وكرر هنا أين مرتين ليؤكد المعنى، ليؤكد المعنى. لفظ الرب في رب العالمين ينبئ عن الكبرياء، ينبئ عن السيادة، عن القهر. فربما توهم السامع أن هذا الرب قهار جبار لا يرحم العباد، فدخل في نفسه الفزع، دخل في نفسه اليأس، القنوط. ولذلك جاءت بعدها لتؤكد أن الرب سبحانه وتعالى جل وعلا رحمن رحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء بفضل منه ورحمة عز وجل. كذلك قالوا: جاء التكرار هنا لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج، الرحمة هي الإنعام على المحتاج. وذكر في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر في البسملة المنعم سبحانه وتعالى جل وعلا، ولم يذكر المنعم عليهم. ذكر المنعم في البسملة بسم الله ولم يذكر المنعم عليهم هكذا، فأعادها مع ذكرهم، قال: رب العالمين الرحمن الرحيم، لهم جميعا، ينعم على خلقه وعباده، يرزقهم بجلائل النعم ودقائق النعم، كما بينت في الحلقة السابقة الفرق بين معنى الرحمن ومعنى الرحيم هكذا. قالوا: وما معنى رب العالمين؟ وهل يجوز إطلاق لفظة رب على غير الله تبارك وتعالى جل وعلا؟ الرب في اللغة مصدر بمعنى التربية، وهي إصلاح شؤون الغير، ويطلق على معان، يطلق على المالك المصلح، على المعبود، على السيد، على المطاع. يقال: هذا رب البيت، هذا رب الدار، هذا رب الإبل، أي مالكها. وجاء في الحديث: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي. يعني إذا كان يعني عنده يشتغل عنده خادم، أو كان عبدا أو نحو ذلك، يقول سيدي ومولاي هكذا، لا يقول ربي. ورب العالمين، العالمين جمع عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، النبات، الجماد، إلى آخر هذه الأمور. فرب العالمين هو المربي جميع العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا، وهم من سوى الله بخلقه لهم وبإنعامه عليهم. وتربيته تعالى لخلقه كما قال العلماء نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. العامة هي خلقه للمخلوقين ورزقه لهم وهدايته لهم سبحانه وتعالى لما فيه المصالح للناس أو الخلق. وأما الخاصة فهي تربيته تبارك وتعالى لأوليائه الصالحين، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن عز وجل. ولذلك نجد معظم أدعية الأنبياء بلفظ الرب وليس بلفظ الإله، يعني يقول ربي 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 في كثير من آيات القرآن كما سيأتي، والقليل جدا إذا قال إلهي أو نحو ذلك، لا نجدها إلا نادرا. حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الرحمة صفة ذاتية لله، الرحمة صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، وهي كذلك صفة فعلية، فهو يرحم من يشاء في الوقت الذي يشاء وبالكيفية التي يشاء سبحانه وتعالى جل وعلا. ولذلك صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها من صفات الجمال أيضا، كما جاء في شرح الطحاوية وغيرها من الشروح. قالوا يعني إن في صفات في بعض الكتب، يعني قالوا إن في صفات جلال وصفات جمال، وهذه من صفات الإيه، وهذه من صفات الجمال. كذلك تكرر إياك، لفظة إياك تكررت في سورة الفاتحة في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقل إياك نعبد ونستعين. لماذا؟ قال أهل العلم لو قال إياك نعبد ونستعين لربما يفهم إياك نعبد ونستعين غيرك، ربما يفهم إياك نعبد ونستعين غيرك، فكررها أو كرره هنا وقدمه ولم يقتصر على ذكره مرة. قالوا لأن التقديم هنا فائدة، وهي قطع الاشتراك، لأن المراد بالعبادة والتوحيد هو مقدم على الاستعانة، لأن من لا يوحد الله لا يستعين به على الحقيقة. الذي لا يوحد الله يقول أنا مستعين بالله، كيف يعني، كيف نصدقه، أو كيف هو حتى نفسه يصدق نفسه، هو لا يوحد الله ولا يؤمن بوحدانية الله تبارك وتعالى، فكيف سيستعين به على الحقيقة. فلما استخدم أسلوب من أساليب البلاغة العربية، وهو أسلوب يسمى أسلوب الالتفات هنا، فإذا كان الالتفات من الغيبة إلى الحضور فهو عروج إلى الله تبارك وتعالى، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا لقال إياه نعبد وإياه نستعين. كذلك قالوا لأن التكرار يفيد القوة ويفيد التأكيد، تأكيد المعنى هنا إياك نعبد وإياك نستعين. ولماذا جاءت إياك لتشديد الباء في الموضعين على النحو الذي نقرأ في كتاب الله أو في سورة الفاتحة؟ جاءت إياك بتشديد الياء في الموضعين وتخفي فيها قلب للمعنى، لو اعتقده الإنسان كفر والعياذ بالله، لأن الإياء ضياء الشمس، فيصير كأنه يقول شمسك نعبد، وهذا كفر بالله كما قال الإمام الخطابي وغيره. هكذا قال أبو عثمان المازني لبعض تلامذته عليك بالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه، كفرت بنو إسرائيل بحرف ثقيل خففوه. قال الله عز وجل لعيسى إني ولدتك، فقرأوها أو قالوها إني ولدتك فكفروا بذلك. شوف الفرق بين الاثنين، الفرق تشكيلة فقط، يعني ها الأولى بالتشديد، بالتشديد تشديد الدال إني ولدتك، والثانية بالتخفيف، كفروا بتخفيفهم لهذه الكلمة والعياذ بالله. إذن القضية قضية خطيرة جدا جدا، تحتاج منا إلى إيه؟ إلى حسن تدبر لما نقرأ، وهذا فيه قمة التفويض وقمة التوكل على الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك يا الله، وذلك بإعانتك لنا على أنفسنا وشهواتنا وشياطين الجن والإنس من حولنا، فلولاك ما عبدناك، ولولاك يا ربنا ما أطعناك، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هكذا كما قال عبد الله بن رواحة رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هنا جاءت التكرار في إياك نعبد وإياك نستعين لهذه المعاني والفوائد العظيمة، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا زال يمنح من تلا أسرارا، لو شاء سرا أو أراد جهارا، متشابه ذاك الكتاب ومحكم، أهل التدبر زادهم أنوارا. من ترى أسرار.